بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا من تطبيقات القياس المضمون العلة ما ذكره أهل السنة من في الحدود، القياس في الحدود، حيث قيس النباش على السارق فقالوا بأن السارق يأخذ المال خفية، النباش أيضا كذلك، فيد النباش تقطع كما يد السارق تقطع. وقاسوا اللائط على الزاني فقالوا الزاني أولج آلته في فرج محرم، اللائط أيضا أولج آلته في فرج محرم. إذن يحد اللائط كما يحد الزاني، هكذا قالوا. طبعا جريان القياس في الحدود منعه الأحناف، قالوا لا ما يصير القياس لا يجري في الحدود. أحناف المتأخرين الذين هم أتباع أبو حنيفة، مو الأحناف الذي كانوا في زمن أبي حنيفة وكانوا يجرون القياس الأول. الأحناف الذين جاءوا بعد زمان الأئمة ذول منعوا القياس في الحدود. لماذا؟ للحديث القائل ادرأوا الحدود بالشبهات، وفي لفظ ادرأوا الحدود على المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا رواه الترمذي. وقال حديث عائشة كأنه روت هذه الأحاديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة. هذا حديث قالوا ضعيف مرفوع، ولكن رواه وكيع ولم يرفعه، ورواه وكيع ورواية وكيع أصح. إذن هذه الرواية لها سند ضعيف ولها سند صحيح. على كل عندهم روايات على أن القياس لا يجري في الحدود استنادا إلى هذه الروايات، فالأحناف لم يجروا، على أن اللواط ليس موقوفا على القياس في حد الزنا، بل قد دلت النصوص عليه حتى عند أهل السنة لا فقط عندنا. فقد رووا عن رسول الله أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يعني ليش تقيسون أنتوا اللواط على الزنا؟ بل اللواط عاقبته أشد من الزنا عندنا وعندكم، فإذا إجى النص بعد لا يأتي القياس. فالحدود القياس في الحدود لا يقبله الأحناف المتأخرون. وأما قياس اللواط على الزنا فهو غير صحيح حتى عند أهل السنة لا فقط عندنا، الذي نرى بأن اللواط منصوص وعاقبته أشد من عاقبة الزنا. هم عندهم هذا أيضا، رووا عن رسول الله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، رواية عن رسول الله. على كل حال هذا القياس، قياس أولا النباش على السارق غير صحيح، لأن في السارق إنما تقطع اليد إذا وجدت الشروط العشرة، ومنها كسر القفل وكسر الحرز، بينما في النبش ماكو حرز ماكو قفل ماكو. إذن قياس النباش على السارق غير صحيح، وقياس اللائط على الزاني أيضا غير صحيح، بل اللائط حكمه أشد من حكم الزاني، وهذا الحكم لللائط موجود عندنا وموجود عندهم منصوص. إذا القياس أيضا غير صحيح، فهذا القياس غير صحيح. إذا فرق واسع بين السارق الذي تقطع يده إذا توفرت، وبين النباش الذي لم تتوفر فيه شروط السرقة الموجبة للقاضي. وكذلك قلنا أن اللائط منصوص، هذا غير صحيح. طيب مثلوا للقياس في الكفارات، فقاسوا قتل العبد على قتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما. قالوا كفارة أكو، كفارة أكو في قتل العبد. لماذا؟ لأنها ثابتة في قتل الخطأ، لأنها ثابتة في قتل الخطأ. خب قتل العبد ما كنص، هم قالوا ما كنص، لكن قالوا لا، في قتل العمد أيضا توجد كفارة. لماذا؟ لأن قتل الخطأ إزهاق الروح، قتل العمد إزهاق الروح، ولكن فرق بينهما بأنه خطأ وعمد. فالحكم في الكفارة لإزهاق الروح خطأ، بينما هم قالوا في إزهاق الروح عمدا أيضا توجد كفارة، لأن كل واحد منهما إزهاق الروح. قاسوا الأكل والشرب في نهار شهر رمضان على الجماع الذي هو منصوص عندهم، الجماع العمدي يوجب الإفطار، قالوا الأكل والشرب العمدي أيضا يوجب الإفطار. لماذا؟ لجامع انتهاك حرمة الشهر، انتهك المجامع زوجته حرمة الشهر حينما يأكل ويشرب يعني أفطر، أيضا انتهك حرمة شهر رمضان. طب هذا أيضا القياس غير صحيح حتى عندهم، وفضلا عما نعتقد به نحن من أدلة، فإن الروايات عندنا صرحت بأن الأكل والشرب يوجب الإفطار والكفارة. هذا نص عندنا، بعد ما يريد نروح للقياس نقول الجماع فيه كفارة ومفطر، إذن الأكل والشرب أيضا مفطر، لا، جماع فيه نص، الأكل والشرب فيه نص. صرحت بوجوب الكفارة في الإفطار عمدا أكلا كان أو جماعا، لكن الفرق بينهما أن الأكل وكل إفطار غير جماع، وبين الإفطار الذي هو جماع. بالجماع إذا تكرر الفعل في نهار شهر رمضان تتكرر الكفارة، أما الأكل في نهار شهر رمضان إذا تعدد مرة أكل ثلاثة أربعة لا تتعدد الكفارة. إذن قياس نظري جماع منصوص أنه مفطر وفيه كفارة، لكن في النص إذا تكرر الجماع تتكرر الكفارة. بالأكل والشرب أو الحقن بالمائع مثلا أو الكذب على الله وعلى الرسول إثنان مفطر وفيه كفارة، لكن إذا تعدد هذا المفطر غير الجماع لا تتعدد الكفارة. هذا النصوص الموجودة عندنا. لكن أهل السنة حيث لم يعتمدوا على أخبار أهل البيت ولا يمكنهم الفتوى بعدم الكفارة إذا أكل وشرب في نهار شهر رمضان، ما يمكنهم، ما اعتمدوا على روايات أهل البيت ولا يمكنهم القول بأن الأكل والشرب في نهار شهر رمضان ليس من ليس إفطارا وليس فيه كفارة، اضطروا إلى إثبات الكفارة في الأكل والشرب بالقياس لقلة البضاعة التي عندهم، مع أن الحكم واضح. هم يقول ما عندنا إجماع وما كنص في أن الأكل والشرب فيه كفارة في نهار شهر رمضان، فقاسوا هذا على الجماع الذي هو منصوص عندهم فقط، فقط هذا الجماع منصوص عندهم. في هذه الرواية جاء رجل إلى رسول الله قال بلي هلكت يا رسول الله، قال ما صنع؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، أو وقعت أهلي في نهار رمضان. قال له أعتق رقبه، فإجوا قالوا لا خصوصية للأعرابي ولا خصوصية لكون المرأة أهلا، سأل ما يخالف، لا خصوصية للأعرابي لا خصوصية لكونه أهلا، ويثبت الكفارة في الزنا بالأولوية، ليش أهل حلال وفي كفارة، فكيف إذا كان هم جماعة هم حرام؟ ما يخالف، هذا ما يخالف. لكن قالوا لا خصوصية لشهر رمضان إذا كان الصوم واجبا، فيجب العتق لمن جامع ولو في غير رمضان. مثلا افترض هذا صحيح، هذا كلها بس أول ما خصوصية لرمضان، الكفارة للجماع في الصوم الواجب، لكن قالوا علة الحكم المضمونة الإفطار، مو الجماع الذي له خصوصية وهو عنوان، لا، فحكموا بالكفارة في كل مفطر استنادا إلى هذا الحديث، استنادا إلى هذا الحديث. احنا عندنا لا ان هذا منصوص وهذا منصوص. ولو لم يكن نص في الاكل والشرب والنص فقط في الجماع والجماع له خصوصيته كما تعلمون لا موجب للتعدي الى الاكل والشرب ولا يمكنهم الحكم بالكفارة، لكن ما يقدرون يحكمون بعدم الكفارة في الاكل والشرب في نهاية رمضان فلجأوا الى القياس الباطل. التطبيق الاخر مثل للقياس في الرخص، فقد قاسوا النجاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الاحجار. انسان اذا تغوط يتمكن ان يتطهر بالاحجار الثلاثة اذا نقل موضع، فقالوا كل نجاسة تزول بالاستنجاء، لان الغائط نجاسة، الدم هم نجاسة، البول هم نجاسة مثلا. فالاقتصار على الاحجار في ازالة النجاسة الغائط دون الماء هذا رخصة من اظهر الرخص. لا تتطهر بما تتطهر بالأحجار الثلاثة بالنسبة إلى الغائط مثلا. فقاسوا النجاسات غير الغائط على الاستنجاء من الغائط بالأحجار. طبعا هذا غلط، لأن الدليل ورد بإزالة عين النجاسة في الحيوانات فقط، هذا مطهر. نجاسة على الحيوان، الدم زيل الدم عن الحيوان، هذا مطهر. بول زيل البول عن الحيوان، إزالة بالأحجار، هذا مطهر في الحيوانات. هذا في الحيوانات، دليل على أن إزالة عين النجاسة وكل نجاسة خاصة بالحيوانات، بينما ورد النص في تطهير النجاسات بالماء فقط. اغسله بالماء، ما قال أزله. نجاسات في غير الحيوان اجى الدليل قال اغسله، هذا مطلق. والروايات قد اغسله بالماء، عينت ان الغسل بالماء، فحمل المطلق وهو اغسله على المقيد اغسله بالماء. حينين الاختصار يكون على الاستنجاء، يجوز ان نزيل طهارة الغائط والبول بالاحجار، هذا الاستنجاء دون الماء، أي رخصة. فلا تسري إلى بقية النجاسات بالنسبة للإنسان. نعم كل نجاسة في الحيوان يمكن تطهيرها بإزالتها بالأحجار، في الإنسان اجي اغسله بالماء خلاص، حمل المطلق على المقيد إلا نغسل بالماء. ولكن بالنسبة إلى البول والغائط اجي إزالة النجاسة بالأحجار فقط. إذن لا يمكن أن نسر الحكم إلى بقية النجاسات في الإنسان التي جاء الدليل قال اغسله أو اغسله بالماء وحمل المطلق على المقيد. إذن هذا القياس أيضا باطل عندنا. على فرض أن القياس صحيح، قد مثل القياس أيضا في الشروط، فقاسوا طهارة المكان على طهارة الستر في الشرطية للصلاة، بجامع أن في كل منهما تنزيه عبادة الله تعالى عما لا يريد. إجا الدليل عندهم في طهارة الستر، يعني اللباس الذي يستر البدن يجب أن يكون طاهرا في الصلاة. أما المكان ماكو دليل عندهم يجب أن يكون طاهرا، مكان سجادة نجسة ببول ويابس البول، خب أصلع لهم، ما عندهم دليل على وجوب طهارة المكان في الصلاة، لكن الستر عندهم دليل. اجوا قالوا لا، المكان هم لابد أن يكون طاهر، قاسوا على طهارة الستر. لماذا؟ لأن الستر تنزيه عبادة الله عما لا يليق بها من النجاسات. قالوا المكان هم تنزيه عبادة الله عما لا يليق من النجاسات، هذا قياس. قاسوا الوضوء على التيمم، قالوا التيمم يشترط النية، إذا بالوضوء هم يشترط النية، نعم قاسي. هذه كلها مستلمة من كتبهم، وأنه أنا جايبة من عندي هذا الكتاب الذي استردنا منه هذه التطبيقات مع الوهب الزحيري الذي هو أصول الفقه في الإسلام، أصول الفقه الإسلامي الدكتور وهب الزحيري في الجزء الأول. هذه التطبيقات كلها ذكرها في القياس الذي هم ذكروه. فقاسوا طهارة المكان على طهارة الستر المنصوص بجامع ماذا؟ بجامع تنزيه عبادة الله عما لا يريد. قاسوا النية في الوضوء، الوضوء لا بد فيه من النية لأن النية مشترطة في التيمم. هذا الكلام خب. بالنسبة إلى طهارة المكان، إحنا عندنا الدليل يشترط طهارة المكان، لكن في مكان مكان دي تسجد عليه بس هذا يشترط الطهارة. أما إذا هذه الزورية نجسة ويابسة وبدني يابس أصل عليها والتربة طاهرة ما يخالف، ما عندنا دليل أن المكان يجب أن يكون طاهرا. فقط موضع سجود الجمل أمر الزورية نجسة وأنا بدني جاف راح أسجد أحط إيدي على المكان النجس الجاف وإيدي هم جافة، ما عندنا دليل طهارة المكان بس مكان الذي نسجد عليه نريد طاهر ولو كان جافا، ولو كان جافا وجبهتي جافة فقط. هنا ورد الدليل. فالمكان غير اللباس الذي يصلي فيه الإنسان، ولذلك اشترط الفقهاء في اللباس اشترط أن يكون طاهرا لأن الدليل دل على ذلك. أما المكان علمانا ما يشترطوا أن يكون المكان طاهرا إلا بمقدار الجبهة الذي نسجد عليه، وإن كان جافا يشترط أن يكون طاهرا. فالدليل ورد في اللباس يجب أن يكون طاهرا، في المكان ما ورد. طبعا إذا لم تكن النجاسة مصرية في المكان لا نشترط طهارة المكان، إذا لم تكن النجاسة مصرية، إذا مصرية يعني اللباس صار نجس فنشترط الطهارة في اللباس، إذا مو مصرية اللباس مو نجس المكان نجس. إذا لا يصح القياس، لا يصح القياس هنا لأن هذا طهارة اللباس منصوص، طهارة المكان ما بيها. ليش لا يصح القياس؟ لأن قاعد ننسب أنه يشترط طهارة المكان بالنسبة كحكم إلى الله حكم وضعي، بينما ماذا لا نعلم لأن هذا حكم الله لا نعلم. قبيح هذا، يعني نقول يشترط في المكان أن يكون طاهرا ولو كان جافا والنجاسة غير مصري، قاعد نقول هذا يشترط، يعني هذا حكم وضعي، يعني من الله، يعني هذا حكم إسلامي ونحن لا نعلم. الدليل ورد في اللباس، هذا غير اللباس، هذا القياس باطل لأنه عبارة عن نسبة الحكم إلى المولى مع عدم علمنا أن هذا هو حكم الله. علم ماكو، هذا ظن، القياس يوجب ظنا فقط ليس إلي. تنزيه عبادة الله عما لا يليق، من قال أن الحكم هو تنزيه عبادة الله؟ فكما كن ننزه عبادة الله عما لا يليق في اللباس وننزه عبادة الله عما لا في المكان، هذا من جايب؟ هذا من عندك؟ الناس ولده في اللباس يتنظري أن يكون طاهرا، هذا من عندك أنت؟ طلعت فرد عنوان ظني أن هذا هو الملاص في اشتراط الطهارة في اللباس، من قال هذا؟ لقد يكون تنزيه عبادة الله عما لا في اللباس فقط مكان ما. أما النية أخر عجيبة، هاي النية يعني القصد، كل عمل لابد فيه من النية. أنتوا عندكم ورد الدليل في التيمم لابد فيه من النية، يعني الوضوء جيبه بلا نية؟ هذا عمل، كل عمل لابد فيه من النية، بعد قياس شو يسوون به؟ أخر لابد للمتيمم أن ينوي، خلاص كل عمل لابد فيه من النية. أنت من تأكل إذا قصدوا نية، من تمشي إذا قصدوا نية، من تشرب شاي إذا قصدوا نية، مو قربة نية، نية يعني قصد إلى المد. ما معنى تقيسون النية في الوضوء على النية في التيمم؟ فإن التيمم ورد فيه نص يقول لابد فيه من النية، نية يعني قصد، كل فعل إذا قصد، كل فعل يفعله الإنسان لابد فيه من قصد، وإلا فعل بلا قصد شلون يجيب فعل بلا قصد؟ يلا تفضل أنت ملتفت شلون يجيب فعل بلا قصد؟ ما يصير. النية يعني القاص، كل عمل لا بد في أن يكون مسبوقا بالنية، تيمما وهوءا غيرهما. بل بما أنه عبادة نريد نية القربة، هل ما أنه عبادة ما نحتاج إلى قياس لإثبات النية في الوضوء قياسا على التيمم، لأنه إذا ثبت الوضوء قرب عبادة إذن يحتاج إلى مية درهم، خلص كل عبادة تحتاج إلى مية درهم. قاسوا في أجروا القياس في الموانع، قاسوا النفاس على الحيض في المانعية من صحة الصلاة. الحائض لا يصح منها الصلاة، هذا منصوص. قاسوا النفاس على الحيض، لماذا؟ لأن كل واحد منهما أذى لا يناسب العبادة. كون المرأة حائض هذه هنا، فاشتربوا النساء في المحيض، باعتبار أن الحيض أذى، اشتربوا النساء في صورة كونها في أذية هذه المرأة وهي حائض. قالوا النفاس أيضا كذلك، كل منهما الحيض والنفاس أذى. الحيض قالوا لا يصح الصلاة من الحيض، نفاسا لا يصح. خب هذا القياس عندهم، أما احنا عندنا الإمامية أن الحيض والنفاس قد ساوى بينهما العلماء، لو للإجماع أو للأدلة القائلة بأن النفاس حيض محتبس. نفاس حيض أم حيض؟ إيش هو النفاس؟ حيض محتبس. إذن إلحاق النفاس بالحيض من باب تطبيق الكلي، وهو الحيض مرة غير محتبس يطلع كل شهر، ومرة محتبس يطلع بعد الولادة، أي ما دامت هي حامل ما تحيض. غالبا هالنساء، غالبا النساء الحامل ما تحيض، بعض النساء هم حامل هم تحيض. فإذا الحيض خليه مقسم، الحيض غير محتبس يعني كل شهر تطلع هذا الحيض الذي هو عبارة عن بيضة من الدبير تنزل إلى الرحم، حينما لا يأتيها الحيمن الذكري تفسد فتخرج على شكل دم، هذا حيض منتظر. أكو حيض محتبس ما دام هذا هناك موجود، هذه البيضة التي جاءت من المبيض إلى الرحم ولاقاها الحيمن فصارت ولادة، هذا الدم اللي يخرج بعد الولادة هو حيض محتبس. فأكو حيض غير محتبس، أكو حيض محتبس، هاي الأدلة هكذا قالت. إذن في النفاس يشترط الطهارة ولا تصح الصلاة لأنه حيض، هذا مصداق من مصادق الحيض، مصداق من حيض، هذا مو قياس، هذا ليس قياسا. فالإمامية ساووا بين الحيض والنفاس إما للإجماع وإما للأدلة القائلة أن النفاس حيض محتبس. إذن تطبيق الحيض نقول تطبيق على النفاس من باب تطبيق الكل على مصداقه، فلا تصح الصلاة من النفاس لأنه حيض، لا لأنه نحكم به لا تصح الصلاة من النفاس للقياس، لا، لأنه مصداق من مصادق الحيض، فإن الحيض أقسام وهذا مصداق من الحيض. ثم مثلوا للقياس في العقليات. أكثر المتكلمين من أهل السنة قالوا يجري القياس في العقليات إذا تحقق جامع عقلي فيها. شوفوا وين راحوا. البيضاوي من الشافعية قال يجوز القياس في العقليات لأن الأدلة المثبتة لحجية القياس لم تفرق بين الشرعيات والعقليات، فكان القياس حجة في جميع عملا بعموم أدلة القياس وإطلاق أدلة القياس. من القياس العقلي نوع يسمى الحاق الغائب بالشاهد، الغائب نلحقه بالشاهد الحاضر، وهو قالوا حضرة الحق جل جلاله والشاهد منه يعني المخلوقات، الغائب حضرة الله غائب والحاضر هو المخلوقات. هنا احنا نعلم بالمخلوقات، هذه حاضر نعلم بالمخلوقات، شخص يعلم بالمخلوقات يعلم بها، فهي تكون في الغائب يعني نعلم بوجود الله هكذا. المخلوقات حاضر شاهد، الله غائب، هنا نعلم بالمخلوقات إذا نعلم بالله. مقتضى هذا القياس يعني ثبوت العلم، لله تعالى الاتصال فيه بالعالمية. الأباضية أخذوا بهذا القياس ورتبوا عليه عدم رؤية الله عز وجل في الآخرة لعدم رؤيته في الدنيا واستحالة تحديده بجهة أو مكان. لأنا قال كيف يكون الله غائب وهو يقول وهو معكم أينما كنتم وهو أقرب إليكم من حبل الوريد؟ هذا نسميه أنه غائب، نسميه غائب. هل يحتاج علم الله تعالى بهذا الكون إلى دليل حتى نحتاج إلى إثباته بالقياس وهو المحيط بكل شيء؟ الله عالم بهذا الكون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. يضرب الله الأمثال للناس هنا. نعم أي بثبوت هوية نعم اي اي لا هم شنو هم شنو استدلالهم شنو قالوا الشاهد هاي المخلوقات. شوف انتبه، الشاهد المخلوقات، الغائب هو الله. خلوه غائب، احنا نقول الله حاضر معنا اينما كنا. هنا الغائب هو الله سبحانه وتعالى. مقتضى هذا القياس يعني شنو؟ يعني نقيس الله يعلم، الله يعلم بالمخلوقات لاتصافه بالعالمية. رتبوا عليه أنه بما أنه الآن غائب إذن في يوم القيامة هم غائب. عدم رؤيته في الآخرة لماذا؟ لعدم رؤيته في الدنيا. وهنا ما نقدر نحدد في مكان، إذا هناك هم نحدد في مكان. أصلا أصل هذا القياس مترتب على كون الله غائب، الله غائب، بينما هذا كون الله غائب ما نقدر نقول الله غائب وهو معنا أينما كنا. شلون غائب؟ هو حاضر معنا أينما، أقرب إلينا من حبل الوريد. شلون نقول غائب إذا معنا؟ شلون نقول غائب؟ أي الذي يبتني على القياس الباطل أم باطل؟ فلذلك نقول هنا نجيب نقول يترتب على القياس أن الله عالم بهذه المخلوقات. هو علم الله بالمخلوقات يحتاج إلى قياس، يحتاج إلى دليل حتى نثبتها. مو هاي الروايات موجودة، عالم الغيب فلا يظهر على غيب إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من رصدا. بعدين يقول بلي والله عليم بالظالمين. علم الله بالمخلوقات شيء ضروري ما يحتاج إلى أن نثبته بدليل. أنا أحتمل احتمال كبير أن ما نسب إلى أهل الكلام، طبعا هذا الكلام الذي ذكره أيضا في أصول الفقه الإسلامي، أحتمل أنه أخطأ في فهم كلام المتكلمين. أحتمل أن ما نسب إلى أهل الكلام وما قاله البيضاوي من الشافعية هو إلحاق الغائب بالشاهد، بمعنى إلحاق الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات في كونه معلوما عندنا. عندنا إحنا نعلم بهاي الأشياء اللي نراها، الله هم معلوم عندنا، فإلحاق الغائب بالشاهد في كونه معلوم عندنا. فالجامع هو علمنا بالمخلوقات وعلمنا بالله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس به. فمعرفتنا بالمخلوقات سببها العالمية، فكذلك معرفتنا بالله سببها العالمية. نحن نعلم بالمخلوقات بالمشاهدة، كذلك نعلم بالله تعالى الذي لم نشاهده لكن حاضر، حاضر مو غائب، معلوم لم يرى، معلوم لا تقول غائب. وعلى هذا فرع الأباضية عدم رؤية الله تعالى في الآخرة لعدم رؤيته في الدنيا واستحالة تحديده. هذا وإن سمى قياس لكن روحه أن الأشياء المعلوم المعلومة على نحوين مشاهد وله حد وجهة وهو المخلوقات. مشاهد وليس بمشاهد، مشاهد وله حد وليس بمشاهد، لكن معلوم لا حد له ولا جهة والله تعالى، لكن معلوم. فالمعلومات قسمان، مشاهد وله جهة وحد، وغير مشاهد لكن معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا ليس من القياس في شيء، نعلم بالأجسام التي أمامنا والهواء التي يحيط بنا، لكن لو لا نظر نعلم بالهواء، نعلم بالأجسام، هواء ندري به لكنه لا لم نشاهده. كعلمنا بالآلام لا نشاهدها، علمنا وهي حاضر الآلام لا الله نعلم به وهو حاضر لكن لا نشاهده. فإذا أكو أشياء محسوسة بغير الحواس الخمس، فكذلك نحس بالخارق بغير الحواس الخمس. مثلوا للقياس أيضا باللغة، يأتي الكلام عن باقي إن شاء الله السبت.